الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح في كتاب الهبة وفضلها: باب فضل المنيحة. المنيحة أي صيغة من صيغ التصريف؟ منح يمنح منحا ومنحة فهو مانح، والاسم مفعول منه ممنوح، ويأتي الاسم المفعول على وزن فعيل أيضا مثل الجريح بمعنى مجروح. فهنا المنيحة أي القلوب التي تمنح حتى ينتهي ذرها ولبنها. فكان من مكارم العرب أنهم كانوا إذا كان عند أحد منهم زائدا من هذه الحلوبات فكان يعطي أحدا هبة مؤقتا ليشرب حليبها، فلما ينتهي حليبها فيسترجع إلى هذه المنيحة. باب فضل المنيحة. وهذا مما كان سابقا أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم أبقاها وبين فضيلتها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، هو معروف يحيى بن بكير من تلامذة الليثي الإمام، من تلامذة الإمام مالك رحمه الله، وهو أيضا من أوثق الناس. كذلك قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد. أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان أبو الزناد البصري. عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنيحة اللقحة. اللقحة هي التي هي تحلب. الصفي منحة، الصفي ذكرا وأنثى، كلاهما لفظ ذكر لكنه تستعمل للأنثى هنا، الصفية والصفي أي غزيرة اللبن منحة أو منيحة. وإذا كان يعطي أحد الحلوب التي هي تكون غزيرة اللبن لا شك أنها تكون من أحب الأموال إليه، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا نعم ما هي إذا كان يعطي الإنسان غزيرة اللبن من الحلوب لأحد منحة بدون مقابل. والشاة الصفي أيضا، الشاة التي هي غزيرة اللبن تغدو بهناين وتروح بناين، يعني تحلب صباحا ومساء بقدح أو أقداح. فينبغي للإنسان أن يتصدق على الفقراء والمساكين خاصة بمثل هذه الأشياء التي هي من زوائد من حاجاته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل عن مالك. يحيى بن بكير حدثنا مالك، كذلك عبد الله بن يوسف وهو التلميذي من أثبت الناس في الموطأ، هكذا قالوا في مالك عامة وفي الموطأ خاصة من روايات الموطأ أو من رواة الموطأ. عبد الله بن يوسف من أثبت الناس، وإسماعيل هو ابن أبي أويس الأصبحي عن مالك، كل هؤلاء من تلامذة مالك الثقات الأثبات. فأراد الإمام البخاري رحمه الله زيادة التقوية فقط، وإلا يحيى بن بكير وحده يكفي ليس فيه شيء من أسباب الضعف حتى يحتاج إلى تقوية، إنما ذكر لزيادة التقوية فقط. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف ونفسه والتنيسي، قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب، وهذه الرواية تدخل في
ذكران
في رواية الأقران، لأن عبد الله بن وهب مالك، أن عبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف أقران قريبان بعضهم من بعض. نعم. قال حدثنا يوسف يونس وهو ابن يزيد العيلي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم، ليس بأيديهم هكذا جاءت أكثر الروايات كما ذكروا. وقد يجوز الحذف لتعينه، حذف المفعول حذف الفاعل، وهذا معروف في البلاغة من الإيجاز، هذا يقال من الإيجاز. وليس بأيديهم يعني شيء، لأن كأن السياق ينطق أن المحذوف هو هذا، ليس بأيديهم شيء. وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار، نعم، والذين تبوا الدار والإيمان يحبون من قبلهم، يحبون من حاجر إليه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لكن الذين كانت عندهم فائض من المتاع أو من العقارات وغيرها، كانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. وكانت أمه أم أنس، أي أم أنس أم سليم، أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة. أنس والده أنس بن مالك، وأمه تزوجت بعد مالك عبد الله بن أبا طلحة، فكان عبد الله ابن أو أخا أنس من أمه. فكانت أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت عاتت أم أنس رسول الله، أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا. العذاق جمع عذق، والعذق هي النخل، ما تسمى النخلة ما تسمى عذقا إلا إذا كانت محملة بالثمار، يعني إذا كانت مثمرة فتسمى عذقا وجمعها عذاق. فكانت آتت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، فآتاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة ابن الزيد، يعني هي آتت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم آتى هذه العذاب لأم أيمن مولاته أم أسامة ابن زيد. وأم أيمن هذه فيما جاء في الروايات التاريخية أنها كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت هي جارية لعبد الله بن أبي عبد الله بن عبد المطلب أبي رسول الله، والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هي التي حضنته حتى كبر صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ لها حقها، وكان يكرمها وأعطاها. ثم تزوجت هي بزيد بن حارثة، فكانت أم أيمن أم أسامة، وبهذه النسب كان أسامة حب رسول الله صلى الله، أو كان أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أسامة ابن زيد، قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منايحهم من ثمارهم. لماذا ردوا لما فرغوا من قتال أهل خيبر؟ لأن الله كفاهم من أموال خيبر، لأن أموال خيبر كانت كثيرة وزروعها ونخيلة، فقسمت على الأنصار والمهاجرين، فاكتفوا بما وجدوا من أنصبائهم في المغنيمة. فرد المهاجرون إلى الأنصار منايحهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه، أي أم أنس، عذاقها التي كانت قد آتت النبي صلى الله عليه وسلم، وآت النبي صلى الله عليه وسلم هذه العذاق لأم أيمن. فآت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. من حائطه، أين كان حائط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت فدك في منطقة من مناطق خيبر خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه من هذا الحائط ومن هذه النخيل آتى النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن لما رد ما آتت أم أنس، فبقيت أم أيمن ليس عندها شيء، فآتاها النبي صلى الله عليه وسلم واستبدلها من ماله الخاص. من حائطه هكذا جاء في أكثر الروايات. الإمام البخاري رحمه الله ذكر الاختلاف في لفظه فقط، قال: وقال أحمد بن شبيب قال أخبرني أبي أن يونس. أحمد بن شبيب، والرواية ابن رحم قال حدثنا يونس عن ابن شهاب. هنا أحمد بن شبيب قال أخبرنا أبي عن يونس، ومدار الحديث على يونس بن يزيد الأيلي، ولكن قال في رواية أحمد بن شبيب مكانهن من خالصه، آتاهما أيمن مكانهن من حايته بدل حايته. روى أحمد بن يونس أحمد بن شبيب وشبيب عن يونس مكانهن من خالصه أي من خالص أمواله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أيضا يدل على أن الأنصار الذين لهم فضائلهم في إيثارهم على أنفسهم أولئك المهاجرين كانوا يمنحون حتى الثمار وكذلك الحلوب وغيرها وغيرها. فلذلك أدخل الإمام البخاري هذا الحديث في باب فضل المنيحة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يونس بن إيسى بن يونس أنه قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة الصلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن 40 مبتدا 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز. يعني هناك خصال خير كثير من شعب الإيمان خصال كثيرة منهن أعلاهن منيحة العنز. أن يعطي الإنسان شاة ممنوحة لأحد يحلبها ويأكلها لحاجته. ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. هنا ما ذكر إلا الخصال 40 ما ذكر إلا إجمالا منها ذكر منيحة العنز أعلاهن. يبدو الله أعلم أن هذه كلها مما يتعلق نحن نعرف أن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أعلاها قول لا إله إلا الله. هذا قد يكون من الأعمال التي تتعلق بحقوق الله وتتعلق بحقوق الناس ومعاملات الناس عامة، لكن هنا يبدو أنه قصد النبي صلى الله عليه وسلم أعلى هذه الخصال 40 التي من عمل بهن دخل الجنة من الأشياء التي لها علاقتها بعامة الناس فمنها أعلاها منيحة العنز. ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق المواد، يعني احتسابا لوجه الله تعالى ليس رياء ولا سمعة ولا كبرا ولا فقرا إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز 40 هي أعلاها منيحة العنز. فبدانا قال كأنهم يحاولون أن يعددوا هذه 39 الباقية من 40 فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشمية الآتس وإماتة الأذى. كل هذا انظروا هو يذكر مما لها علاقة بالناس عامة ليس بينه وبين الله فقط. فمن هذه القبيل من هذا القبيل قال عددنا وحاولنا أن نرد ما هي 39 الباقية من 40 فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. يعني ما وجدنا في عده هو، لكنه قد عد العلماء فيما بعد فوجدوه أكثر من هذا أو بعضها تتداخل من بعض أكثر من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها 40 خصلة. فهو حسان بن عطية الذي يروي عن أبي كبشة السلولي التابعي التابع التابعي يقول فعددنا ما دون منيحة العنز التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلاها 39 حاولنا أن نجد أسماءها وآيانها فما استطعنا أن نبلغ 15. انظروا ابن حجر رحمه الله حاول قال حسان بن عطية وهو موصول بالإسناد المذكور ليس في قول حسان ما يمنع من وجدان ذلك. هو بنفسه يقول ما وجدنا إلا 15 لكن ليس فيه أنه لا توجد أكثر من 15. وقد حظ النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب من أبواب الخير والبر لا تحصى كثرة. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالأربعين المذكورة وإنما لم يذكرها لمانا هو عن فعلنا من ذكرها، وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهدا في غيرها من أبواب البر. قال وقد بلغني أن بعضهم تطلبها أدها مثل ما أدى وحاول أدها حسان فوجدها تزيد على 40. فمما زاده إعانة الصانع والصنعة للأقرب. إعانة الصانع أي شخص يعني يعمل عملا فتعينه على إكمال عمله كأنه هذا من الإعانة فقط تبرعا. والصنعة للأخرق، الأخرق من هو؟ الأخرق الذي لا يحسن أي صنعه، فأنت تصنع له، ما يعرف أن يعمل شيء من الأشياء التي يحتاج إليها في حينه، فأنت تعمل له. ويأتى شسع النال، إذا انقطع شسع نال أحدكم، فإذا آتى أحد شسع نال لأحد فهذا من جملة الأشياء أو من جملة الخصال الأربعين. والستر للمسلم، والذب عن عرضه، وإدخال السرور عليه، والتفسح في المجلس، والدلالة على الخير، والكلام الطيب، والغرس والزرع والشفاء، والعيادة المريض، والمسافحة، والمحبة في الله، والبغض لأجله، والمجالسة لله، والتزاور، والنصح، والرحمة، وكلها في أحاديث صحيحة، وفيها ما قد ينازع في كونه دون منيحة العنز. من الممكن يقول أحد أن هذه المعدودات قد تكون أعلى من منيحة العنز، لكن على كل حال إذا حاول الإنسان، وخاصة في هذه الأيام إذا جلس الإنسان في كتب شعب الإيمان التي هي كتاب البيع في مثلا بالأحاديث الصحيحة، إذا حاول ربما يجد إن شاء الله شيئا كثيرا في هذا الباب. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف أنه قال حدثنا الأوزاعي، محمد بن يوسف التنيسي نفسه، حدثنا الأوزاعي إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو أنه قال حدثني عطاء عن جابر، عطاء عن جابر هو عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كانت لرجال منا فضول أراضين، الأراضي الزائدة عن الحاجة كانت لرجال منا من الأنصار، جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: فقالوا نواجرها بالثلث والربع والنصف، يعني مما يخرج الثلث والنصف والربع مما يتفقون عليه نأتيها على أجرة، فيكون الجهد منهم أو البذر والسقي وغيره منهم يعطون ثلثا أو نصفا أو ربعا على ما نتفق. نعم، ثلث ما يخرج، وليس معناه بمقدار معين قطعا هذا الذي يكون حراما، إذا قال آتني منها 100 ساعة والباقي لك لا يكون، لكن مما يخرج آتنا الثلث آتنا الثمن آتنا الربع والجهد منك. فنواجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها بنفسه أو ليمنحها أخاه، وفي رواية أخرى فليزرعها، يزرعها معناه أنه يعطي أحدا يزرعها، وتفسيره من اللفظ الثاني أما اللفظ الثاني ليمنحها أخاه، ليس ليزرعها أي يعطيها إيجارا، إنما يعطي أخا له فيزرع بنفسه، وهو جاء تفسيره بأوضع مما من ليزرعها ليمنحها أخاه من حسن، فإن أبى فليمسك أرضه. يعني لم يجز النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى التي كان فيها المهاجرون من أفقر الناس ومن أحوج الناس أي يؤخذ منهم شيء ما دام فضول الأرض، فإما أن يزرع بنفسه أو يأتي أحدا ولا يواجر، هكذا جاء فليمسك أرضه، وفي رواية النسائي وغيره بروايات صحيحة ولا يواجرها. هذه كانت في الأمر الأول لما كان المسلمون محتاجين إلى المساعدة والمعاونة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الإجارة، إجارة الأرض، وليس ممنوع إجارة الأرض مطلقا، وجاء فيما بعد كما جاء في رواية رافع بن خديج وغيره: كنا نواجرها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الثلث والربع مما تخرج، وعلى الماديانات أيضا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أنواع الإيجار. كان يقول أحد: واجرك بشرط أن يكون جانبا أو الجانب الذي يلاقي أو يباشر البحر النار الذي يستقي كثيرا هو لي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا حتى لا يكون حيفا على أحد. فهنا لا شك أنه في أول الأمر، هذا الذي يتلخص من جمع الروايات، أنه في أول الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إجارة الأرض، ثم رخص صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يدخل في باب الناسخ والمنسوخ، والروايات صريحة بكونها ناسخة ومنسوخة. فهنا كان لا شك أن المنح هذا مما فضل النبي صلى الله عليه وسلم مما حث عليه، والصحابة عاتوهم كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منحا ومنحة لا إيجارا. وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي أنه قال حدثني الزهري أنه قال حدثني عتا. هناك في الأول قال حدثنا محمد بن يوسف، هنا قال الإمام البخاري وقال محمد بن يوسف، قالوا إنه موصول معطوف على الثابت، كأنهم قال وقال حدثنا محمد بن يوسف، وبعضهم قال لا، لابد أن يكون لا نسميه هذا تعليقا ولم يكن سمع ويكون موصولا عند غيره، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه كله موصول، لأن الرواية هي نفسها في الحقيقة قال حدثنا مثله تماما، حدثنا محمد بن يوسف أنه قال حدثنا الأوزاعي، هنا وقال محمد بن يوسف، فغير واحد من العلماء قالوا هذا معطوف على السابق، أي وقال حدثنا محمد بن قال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي. أي كان على كل حال مفروغ منها أن هذه الرواية من الموصولات، إما أن تكون معطوفة هذه الرواية على السابق أو تكون موصولة عند غيره كما أمر مفروغ منها. حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أنه قال حدثني أبو سعيد قال جاء أعرابي إلى رسول الله، فإذا هنا عطاء بن أبي رباح وهنا عطاء بن يزيد وهناك الصحابي جابر وهنا الصحابي أبو سعيد الخدري، قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد، شأنها شديد ربما يكون شديدا عليك شاق عليك، أو يكون معناه أمرها عظيم لأن الهجرة تجب ما قبلها لها أجر أو عليها أجر كبير، فكلا المعنيين قد يكون مطلوبا هنا. ما ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له إذا قدرت أن تهاجر فلا شك أن أمرها عظيم وأجرها كبير جدا، وكذلك قد يكون إشارة على أن هناك ناسا قد لا تناسبهم بعض الأعمال الصالحة لا يقدرون أن يعملوا، فيرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أهون وأيسر وأكثر أجرا له لقدرته على الاستمرار على هذه الأعمال. فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم البدوي الأعرابي رضي الله عنه قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها شيء؟ صدقة غير المنحة، والمنحة غير صدقة، يعني تعطيها من غير الواجب منحة وعطية للناس. قال نعم. قال فتحلبها يوم وردها حينما ترد وهي تكون دارة اللبن، فتحلبها يوم وردها؟ قال نعم. يعني وكانت العادة أن الفقراء والمساكين كانوا يجتمعون على الماء وتخرج الصدقة على الأموال، هذا الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا وردت وحلبت فيما بعدها فهل تعطي حقها، هذا مقصود، ليس معناه فتحلبها يوم وردها يعني تحلب أو لا تحلب، لأن الغرض لا يتعلق بكونها تحلب في هذه الحالة، إنما تحلبها وتتصدق منها تصنعها للناس. قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. فاعمل من وراء البحار، البحار هنا في الغالب استعملت بمعنى البحر، البحر هو البحار والبحر هي المدن والقرى في الحقيقة، من وراء البحار يعني وراء القرى، اذهب بها وارعاها وآتي حقها، فإن الله لن يترك ما دمت تعمل وتمنح وتحلو وتأتي، فالله تبارك وتعالى لا ينقصك من أجرك شيئا. هجرة إن لم تقدر فهذا العمل أيضا من الأعمال الصالحة التي لا ينقص الله أجره. فاعمل من وراء البحار. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي أنه قال حدثنا أيوب السقطياني عن عمرو وابن دينار طاووس قال حدثني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس رضي الله عنه، أعلمهم بذلك يعني أعلمهم في أي شيء، لعله يكون قد أثنى عليه ثناء مطلقا، أعلمهم لأنه كان حبرا وبحرا ممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لتأويل القرآن، أو قصده أنه عالم الناس بما يتعلق بمسألة الأراضي والإيجارات، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا، فقال لمن هذه؟ قالوا اشتراها فلان. فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليه أجرا معلوما. هذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم على منح الأراضي الزائدة. أما إذا كان بحاجة فكما جاء الصحابي قال عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، عندي آخر تصدق به على عيالك. فما دام هو بنفسه محتاج لا شك هو أحوج به، لكن قد تكون هناك أراضي زائدة ليس لا يقدر الإنسان أن يشغلها بالزرع، فيأتي أحدا كراء حتى يستفيد منه زائدا أما عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة أرشده على أن يمنع أخاه المحتاجة يكون خيرا له، لأنه ليس الأمر كلها فصول الدنيا، يتركها لله عز وجل، فلا شك ولا الآخرة خير لك من الأولى، فلو منعها لكان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. فهذا الحديث أدخله المصنف رحمه الله في كتاب الحبة وفضلها. ومن أنواع الحبة المنيحة، حبة الموقتة، وليست أنها تؤتى إلى أبد الآباد ويمكن، وإذا آتى ويمنحها مطلقا فهذا لا شك أنه أفضل وأفضل. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. العرف له أثر في نفوذ الحكم في الحقيقة، فقد تكون الكلمة معروفة بمعنى خاص لدى الأمة أو لدى الناس في منطقة ما في بلد ما، فيكون له الحكم على ما تعارف الناس إذا أقلم. أما إذا قيد ببعض القيود فعلى ما قيد وعلى ما شرط، والمسلمون على شروطهم. فالإمام البخاري رحمه الله بوب هذا الباب، قال إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعرف في تعارف الناس فهو جائز. إذا كان في بلد ما معروف أخدمتك مثل كسوتك إكسوهم أو طعامهم وكسوتهم، فالكسوة معناه تعطي وتلبس تلبسه، ما هو كذا؟ تعطيه هبة، ليس معناه مؤقتا ينتفع من هذه الكسوة ثم يردها. كذلك إذا كان أخدمتك أي أعطيتك الخادم، فليس معناه إلا أنه وهبه هبة إذا كانت هذه أو إذا كان العرف قائما على هذا. أما إذا كان العرف قائما على أنه عارية أو على أنه هبة مؤقتة فعلى ما يتعارف الناس. وقال بعض الناس هذا كأنه الموضع الثاني الذي يستعمله الإمام البخاري، أظن الموضع الثاني، والموضع الأول مضى في كتاب الزكاة. قال بعض الناس هذه عارية، إذا قال أحدا أخدمتك جارية معناه أعرتك لوقت مؤقت، عينه بمعنى واحد ولم يجعله هبة ولم يجعله عطية، جعله بمعنى خاص. وإن قال كسوتك هذا الثوب فهذه هبة، يعني هذا كله قول بعض الناس. قول بعض الناس، من هو بعض الناس؟ لا شك أن الإمام البخاري رحمه الله قصد هنا الإمام أبا حنيفة كما هو متفق عليه بين شراح الحديث وعلماء مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ونجد أن بعضهم قد أخذته حدة وشدة في استعمال الإمام البخاري رحمه الله هذه الكلمة في حق الإمام، وأخذ كأنه سبحان الله يعني يسب بالفعل، يعني سب واحد من العجم سب الإمام البخاري رحمه الله، قال هذا سيء الأدب لا يستحق أن يسمي إمامنا إمامنا العظم حتى يقول قال بعض الناس. هذا كله تعصب. الإمام البخاري رحمه الله يريد المقصود من إصابة الحق ومن إقامة الحق، وليس المقصود أن يذكر الناس بأسمائهم ولا يفضح الناس. ربما يكون قد أخطأ فيكون أخطأ ولا يدرى من هو الخاطئ والمخطئ، إنما نريد أن نعرف ما هي المسألة الصحيحة. والإمام البخاري على هذا المعنى لا يذكر على الراد في الغالب أو على المردود عليه في الغالب. كذلك تعرفون أن مذهبه مذهب الإمام البخاري رحمه الله في الجرح والتعديل أيضا مذهب يعني ساتر جدا، ربما يكون الإنسان متروكا فيقول سكتوا عنه، ما سكتوا عنه بل تكلموا عليه بسوء، لكن سكتوا عن تعديله ما يقول أنهم كذبوها وكذا. فعلى هذه السريقة اللطيفة رحمة الله عليه لم يسمى الإمام احتراما له وتأسيا بأسوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال أناس يقولون كذا وكذا. فعلى هذا لا داعي فيها لحدة وشدة. تجد الذين هم خاصة المتعلقين بالمذهب الحنفي وشرحوا صحيح البخاري أو شرحوا مثل هذه المواضع غضبوا على الإمام البخاري غضبا يعني غير لائق به وبهم. قال بعض الناس هذه آرية، إذا كان الإمام البخاري رحمه الله يرى أن التحكم للعرف فلا داعي أن يطلق عليه، كأنه يوافق الإمام البخاري يوافق بعض الناس إذا كان العرف جار، أنه إذا قال أختمتك هذه الجارية للعارية فهي للعارية، وإذا كان العرف لمعنى آخر فيكون هو العرف المعمول به. ليس أنه الإمام البخاري تحكم وقال لا أختمتك يكون دائما بمعنى أعطيتك، ينظر إلى العرف. ثم ذكر الحديث استدلالا إلى هذا أو استدلالا لهذا القول ولهذا لهذه المسألة. قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع البحراني أنه قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة أنه قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم بسارة، وهجرته معروفة بروايات صحيحة بطولها وباختصارها. فآتوها آجر، آتوها آجر، آتوها أتية. آجر هي هاجر، تذكرون القصة مضت بأنه